أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله جل وعلا يقول، يعني ينزه الله جل وعلا نفسه مشيرا إلى الصلوات الخمس، فسبحان الله، فتنزيها وتقديسا لله تعالى وتعظيما له حين تمسون وقت الإمساء، دخول في الإمساء، سواء كان ذلك التسبيح بالأذكار، أذكار المساء والصباح، أو بالصلوات. وأغلب المفسرين يقولون هذه الصلوات الخمس، حين تمسون تدخلون في الإمساء، والمقصود بالإمساء المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الفجر. وله الحمد في السماوات والأرض، هذا كلام معترض، له التنزيه والتقديس في السماوات والأرض، لأن الكون في السماء والأرض، وله التقديس والتعظيم في الكون في السماوات والأرض. وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. وقد بين نبي الرحمة ذلك، لأن ربه قال له لتبين للناس ما نزل إليهم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. الحديث صالح عند بعض العلماء، فمن حافظ عليها كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليها فليس له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. وهذا دليل على أن الذي لا يحافظ على الصلاة قد يدخل الجنة. ذلك الذي ورد عنه من العلماء أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال الجمهور: هذا كفر دون كفر، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. وقالت جماعة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار القول المعتمد في مذهب الإمام أحمد وهو الذي عليه الفتوى الحاضرة، أن الذي يترك الصلاة تكاسلا تركا كليا أنه كافر، واستدلوا بأدلة قوية جدا، وهي قوله: من ترك الصلاة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. والمجازات لا تؤكد، المجازات في اللغة لا تؤكد، فلو كان المقصود كفر دون كفر لا يقول معه مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. إذن مذهب المشهور في وعليه الفتوى أن تارك الصلاة كافر تكاسلا، أما تاركها جحودا فهو كافر بالإجماع. الذي يقول الصلاة لا تجب وتركها لأنها غير واجبة هذا كافر بلا خلاف عند جميع العلماء، لأنه أنكر معلوم من الدين بالضرورة. فالذي ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة يكفر، والصلاة من المعلوم. أما الذي يقول هي واجبة ولكن نرجو الله أن يتوب علي فهذا عند الجمهور كفر دون كفر، وعند الإمام أحمد وبعض الصحابة والتابعين قالوا كفر مخرج من الملة، وقالوا لا توجد عبادة إلا وتسقط عن الإنسان وعنده عقله إلا الصلاة. الصلاة ما دام الإنسان عنده عقله لا تسقط عنه، ولو يصلي نائما ولو يصلي جالسا ولو يصلي يومئ بعينه ما دام عقله عنده يجب عليه أن يصلي، بخلاف الزكاة تسقط عن العاجز، والوضوء يسقط عن من لم يجد الماء أو مرض، والقيام يسقط عن من لا يستطيع القيام، لكن لا تسقط الصلاة إلا عن من فقد العقل. وسبق أن أشرنا في هذه الدروس المباركة أن مذهب الإمام أحمد في المشهور عنه واضح، ومذهب أبي حنيفة واضح، ومذهب الشافعي ومالك في تارك الصلاة في غموض، واتفق الأئمة الأربعة على أن تارك الصلاة لا يخالط الناس، حياته غير شرعية لا يخالط الناس. فعند الإمام أبي حنيفة يسجن ويضرب حتى يصلي أو يموت، ومذهبه واضح، لأنه ورد في الحديث الصحيح لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقاتل النفس العمد العدوان، القتل النفس المحرمة عمدا عدوان. هؤلاء الثلاثة هم الذين يحل دمهم، وعند أبي حنيفة هو ليس بكافر إذن لا يقتل، إنما يسجن ويعزر حتى يصلي أو يموت ولا يترك يخالط الناس. عند الإمام أحمد قال هو كفر مرتد، وفي الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوا فهو داخل في قوله كفر بعد إيمان، مذهب واضح. مذهب الشافعي ومالك فيه خفاء، لأنهم قالوا تارك الصلاة يقتل وليس بكافر. كيف يقتل وليس بكافر؟ والقتل حصر في الثلاثة: زنا بعد إحصان، وكفر بعد إيمان، وقتل النفس المعصومة عمدا من غير حق لقتلها. قال العلماء استدل مالك والشافعي بقتل تارك الصلاة بكثرة مفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة، أن الذي لا يصلي أن الذي يصلي لا يقتل، الذي يصلي لا يقتل، فيفهم من دليل الخطاب أن الذي لا يصلي يقتل. فإن تابوا وأقاموا الصلاة، ما أقاموا الصلاة، ولذلك قال له خالد اتركني أقتله، قال إنه يصلي، قال يصلي ولا صلاة له، قال نهاني ربي عن قتل المصلين. إذن استدل مالك والشافعي بمفاهيم المخالفة الموجودة في الكتاب والسنة، وذلك أن الذي يصلي لا يقتل يفهم من مفهوم المخالفة أن الذي لا يصلي يقتل. نعم. إذن هذه إشارة إلى الصلوات الخمس، وهذه الصلوات هي التي تقوي الإيمان وسياج بين العبيد وبين المعاصي، لكن إذا أديت الصلاة على الطريقة المطلوبة. كثير منا يؤدي الصلاة يعني ولكن لا يؤديها على الطريقة المطلوبة، فالسجود غير كامل، والركوع غير كامل، والصلاة والقراءة غير كاملة، والخشوع غير موجود، والطمأنينة غير كافية. إذا تكون الصلاة كثير منها خطأ، فلا يجد المسلم الأجر كاملا في الصلاة، فليجده يجد الأجر ناقصا أو معدوما، فعند ذلك لا تكون الصلاة سبب في أن تنهيه عن الفحشاء والمنكر. ولذلك قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء. لا بد نعرف هذا، الصلاة الحقيقية لا صورة الصلاة. إذن يا أحبة نحاول أن نؤدي الصلاة، نحاول أن نؤدي الصلاة الحقيقية ليست صورة الصلاة. نحاول أن أخونا كأنه ذهل عن البيان الذي ذكرنا في الجاحد والمتكاسل، ونحن أشرنا إلى هذا لكن هو ظاهر. انتبه. نعم جزاه الله خير. نعم. هذا من التعاون على البر. لكن هو يقول أن الجاحد كافر بالإجماع، والمتكاسل بعض الصحابة وبعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد في المشهور وهو الذي عليه الفتوى في المذهب أنه كافر المتكاسل، لدليل العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا أشرنا له قبل قليل وبيناه. نعم. وله الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد في السماوات، هذه الجملة معترضة. وعشيا وحين تظهرون، بقية الصلوات الخمس. إذن نحن ينبغي لنا أن نهتم بتأدية الصلاة على الطريقة المطلوبة، ونحاول أن تكون في صلاتنا صفة الخشوع. الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. لا بد أن نحاول أن نخشع. الخشوع ما هو بيدينا، لكن بيد الواحد يسبغ الوضوء، وبيد الواحد لا يترك لمعة في مقدمة في مؤخرة رجله، ويل للأعقاب من النار. وبالواحد أن يغسل العضو، لا يجعل العضو تحت الماء ولا يغسله، هذا يقال صب الماء على العضو. لكن الغسل ينبغي أن تشترك اليد مع الماء، اليد مع الماء هذا الغسل. أما الماء بدون يد ما يقال له غسل، يقال له صب الماء على العضو. والقرآن نزل بلسان عربي مبين. ويصلي من النافلة ما كتب الله له، وإذا أراد أن يدخل في الفريضة يتريد حتى يميز ما الفريضة، يعني إذا أراد أن يكبر ما الصلاة التي يصلي، بعدين إذا عقد النية على الصلاة يكبر. أما يدخل في الصلاة وهو ما عرف الصلاة التي يصليها، هذه مشكلة. إنما الأعمال، لذلك لا بد أن نتعود على النية، لأنها هي اللي تمايز العبادات، وهي التي تجعل العبادة يكون الأجر فيها كاملا. أيوة النية، بدون النية مشكلة. والعبادات غير المعقولة المعنى لا بد فيها من النية. واحد تنجس ثوبه أو بدنه غسله ما يحتاج نية، يحتاج نية للأجر. لكن الثوب يطهر والجسم يطهر بصب الماء عليه، الماء المطلق، لكن لا يحتاج نية لأنه معقول، يعني يعني عمل معقول. الذي يؤدي الزكاة سقطت عنه الزكاة، لكن إذا لم ينوي الامتثال لا يجد الأجر، لكن لا يطالب بالزكاة لأنها عبادة معقولة. لكن الصلاة وعدد ركعاتها هذه أمور غير معقولة، لا بد فيها من النية، لأن عبادة يعني غير محض، ما للعقل فيها دخل، تكون يعني معللة لما وجبت. فلذلك لا بد من النية حتى نأخذ الأجر كاملا. وكثير منا يدخل في العبادات من غير نية فينقص الأجر أو يحرم الأجر. نعم. إذن فالله تعالى محمود في السماء وفي الأرض من خلقه الذين دخلهم الإيمان، ومن مخلوقاته الذين يسجدون له بطبيعة احتياجهم له، كما قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال هناك وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وهذا يدل على أنه تسبيح، لأنه قال لا تعقلون هذا التسبيح. ونحن نؤمن بالغيب بما أخبر الله به ولو لم ندركه، هذا من صفاتنا. نعم. ثم قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. هذا برهان على قدرة الله تعالى وعلى أنه قادر على تنفيذ ما أراد، فينبغي أن تنفذ أوامره وأن تجتنب نواهيه، وأنه أوجب علينا الصلوات الخمس فينبغي أن نحافظ عليها، فإن من أخرج الميت من الحي وأخرج الحي من الميت قادر على أن يعاقب العاصي وعلى أن يكرم المتقي، فهذا قادر عليه، فلا بد من الانتباه لهذا. وكذلك عادة القرآن إذا شرع أو أمر أو نهى يدلل على قدرته بالخلق. نعم. الميت قيل الكافر، والحي المسلم، الميت النطفة، الحي الإنسان، الميت البيضة، الحي الدجاجة، أقوال للعلماء. ويحيي الأرض بعد موتها، الأرض هذا الكوكب الذي نعيش عليه، فإذا أنزل الله عليه المطر كما قال اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا ولقد صرفناه بينهم، جعلنا بعض البلاد قاحل وبعضها خصب ليذكروا ويعلموا أن هذا من تدبير الخالق، فأبى أكثر الناس إلا كفرا مطرنا بنوء كذا وكذا. الحديث حديث القدسي أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب الحديث. أما من قال مطرنا بفضل الله فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ويحيي الأرض بعد يبسها وموتها، بعد أن كانت قاحلة لا شيء فيها، يأتي المطر وتنبت. وكذلك كما أحيى الأرض بعد موتها تخرجون من القبور وتحيون كما أحيى الأرض. نعم. ثم بيّن نعم الله علينا التي لا تتناهى، وإذا أردنا عدها لا نستطيع حصرها، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصها، وقال وآتاكم من كل ما سألتموه، سبحانه ما أكرمه وأرحمه بخلقه. ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته الدالة على قدرته وعظيم منته علينا أن خلق أبانا آدم من تراب. قال العلماء أخذ آدم من جميع الأرض، من جميع أصناف الأرض، فلذلك أبناؤه صاروا ألوانهم كألوان جميع الأرض، الأرض فيها أسود وأحمر وأبيض وأصفر، فخذ من جميع الأرض، ثم بلة، ثم صار طين، ثم صار لازب، ثم صار صلصال فخار، ثم بعد ذلك نفخ فيه من روحه أطوار. إذن ومن دلالات قدرته وعظيم نعمته عليكم أن خلق أباكم آدم من تراب. ثم بعد ذلك إذا أنتم بشر كثير تتحركون وتنتشرون في الأرض بعد خلقكم من آدم أصبحتم تتناسلون بالتزاوج. أيوه. ومن آياته الدالة على قدرته أن خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم أزواجا، جمع زوج، زيد زوج وهند زوج وزيد وهند زوجان. أيوة. فالزوج هي اللغة التي جاء بها القرآن، وزوجة لغة لكنها ليست كثيرة الاستعمال، ورد في مسلم إنها زوجتي، وورد في شعر الفرزدق وإن من يسعى ليفسد زوجتي كساع لا أسدي الشرى يستبيلها. نعم قال زوجتي. والفقهاء يقول زوجة، ولكن اللي هو اللغة اللي التي هي مشتهرة زوج بدون تاء، ولم يأتي التاء في القرآن، قال اسكن أنت وزوجك. نعم ما قال وزوجتك. نعم خلق لكم من أنفسكم أزواجا، يعني آدم خلق الله له حواء من ضلعه. نعم لذلك قالوا إن المرأة خلقت من الرجل وإنها تفكر في الرجل، وإن الرجل خلق من الأرض وإنه يفكر في الأرض، كل شيء يحن إلى أصله. فالرجل إما يحفر أو يزرع أو يحفر أو يمشي أو يبني، والمرأة تفكر في الرجل دائما سبحان الله. نعم لأنها خلقت منه. أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وخلق منها زوجها ليسكن إليها، وهذه نعمة عظيمة. أيوة لأن لو كان الإنسان زوجه من غير جنسه لما كان بينهم الألفة وكانت الحياة صعبة. الإنسان إذا تزوج من بيئة غير بيئته يجد فرق، يجد عدم الاستراحة، فكيف إذا كان غير من جنس الإنسان؟ أيوة فالإنسان يعني هذه من أكبر النعمة أنه جعل لنا من أنفسنا أزواجا من جنسنا ومن شكلنا لتسكنوا إليها تطمئنوا إليها. والله تعالى خلق وجعل بينكم مودة. أيوة ما يكون في قلب الرجل للمرأة، ورحمة ما يكون في قلب الرجل للمرأة. أيوة المرأة تود الرجل وتحبه، والرجل يرحم المرأة لضعفها واحتياجها إلى من يرعاها، كما قال تعالى أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. نعم ولذلك المرأة ليست كالذكر، وليس الذكر، وهذا ليس عيبا في المرأة، هذا خلق، هذا الله خلق المرأة تحتاج للرجل، وخلق الرجل عنده استقلالية يسافر الحال، ما عنده مشكلة. المرأة لا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولذلك لم يجعل عليها مهر ولا نفقة ولا سكنى ولا صداق ولا جهاد ولا جماعة ولا جمعة، كل هذا على الرجل. فالمرأة هي خلقت بشر له ذمة وله الأجر وعليه الوزر إن عصى، لكن مهمتها الكبيرة أن تنجب لنا الأطفال، لأنها بدون إنجابها تفنى الدنيا. فأكبر شيء تقوم به المرأة أن تلد، أن تكون في بيت وتدير البيت وتأتينا ببنات وأولاد، هذا هو مهمة المرأة الكبيرة. والرجل أن يأتي بالمال وينفق على الأولاد وعلى الزوجة ويرعاهم ويربيهم تربية صالحة. أما إذا خرج الرجل وخرجت المرأة من يكون للأولاد؟ طيب يقول المرأة مسكينة تكون أسيرة في البيت، طيب نأتي بخادم، طيب الخادم يبقى أسير في البيت أيضا، أليس الأولى أن تكون أم البيت في البيت، ترحم الأطفال وتعطف عليهم وترضع من يرضع وترعى من يحتاج لرعاية؟ أما تخرج هي ويخرج الأب، طيب الأولاد من لهم؟ هي ما وجب الله عليها شيء عشان تجلس في البيت. فإذا خرجت من البيت أصبح البيت فيه خلخلة، وإذا كانت تأتي بالمال أصبحت المشكلة أكبر والنفرة أكثر، لأن الله قال وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كان الزوج ينفق من مالها القضية انعكست، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا كانت المرأة هي اللي تنفق إيش تكون المشكلة؟ يقول لها يلا لا تخرجي من البيت، تقول له ما هو شغلك، ما هو شغلك؟ كيف ما هو شغلي والله قال الرجال قوامون، لأن هذه القوامة ضعفت بالمال، هذه مشكلة يا أحبتي. لذلك توظيف النساء ضرورة، خروج النساء من البيوت ضرورة ضرورة. ولذلك في جميع أنحاء العالم المرأة يوضع لها الكحل في أعينها، ويوضع لها أشياء على شفائفها، في بعض البلدان أحمر، وفي بعض البلدان أسود، وفي بعض البلدان أخضر، كل بيئة أجمل عندها لون. عند العرب القدماء الجميل عندهم أن تكون الشفائف سودة حول لما الآن الموجود الآن، لأنه مأخوذ من غيرنا الشفائف تكون محمرة. هذا كان عند العرب القدماء عيب، هذا يشوه، ولكن لكل زمن بيئته. طيب مظلومة المرأة، ليش المرأة يوضع لها الكحل ويوضع لها في آلانها ويوضع لها في رقبتها ويوضع لها في يديها والرجل لا يوضع له؟ طيب أليس هذا ظلم للمرأة في كل بلد؟ لو تأتي لكندا أو تأتي لأستراليا أو شبه جزيرة البلقان أو جنوب أفريقيا، تجد النساء يوضع لهم الحلي ويوضع لهم التجمل، والرجل ما يفعله من الرجال إلا رجل مريض. إذا رأيت رجل حاط في آذانه شيء أو في رقبته شيء يقول مسكين هذا الرجل، رجل غير سوي، لأن الرجولة في نفسها كمال، الرجولة كمال، فكمال الرجل قوة جسمه وكثرة شعره وقوته، هذا هو جمال الرجل، والمرأة ضعفها وليونتها ولين الجسم، هذا هو جمالها. لذلك لم يجعل الله عليها نفقة ولا مهر ولا سكناء، كل على رأس الرجل، فلذلك زيد حقه عليها، لأنها هي تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص. المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص، فزيد من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة، وهذا عين الإنصاف والعدل، هذا دين جميل. لذلك تجد الآن الغرب كل شيء فيه جيد إلا البيوت، الشارع، الحديقة، القطار، الطائرة، المكاتب، كل شيء في الغرب تمام إلا البيوت، البيوت خربانة لأن الإدارة ما هي في محلها. تجد البيوت عندهم عياذا بالله بيوت إيش؟ ضايعة وفاسدة، والأولاد ضايعين، لأنهم يعني ما أعطوا القيادة لمن أعطاها الله له، جعلوها مشتركة، وهذا أيضا يسبب الفوضى، لا يصلح الناس فوضى. أيوة، فلذلك هذا الدين دين عظيم. نعم، لا يعرف جمال الدين وحسنه إلا من اطلع على الجاهلية على الكفر ورأى جمال الإسلام وطهره وحسنه. نعم، لتسكنوا إليها تطمئنوا إليها. نعم، وجعل بينكم مودة، يعني ميول للرجل للمرأة وميول المرأة للرجل، ورحمة في قلب الرجل للمرأة، وقيل مودة الشهوة والرحمة لأولاد الذي يكونون، جعل بينكم مودة في ما يكون في قلب الرجل والمرأة لبعض، والرحمة ما تنتج عن وجود الأولاد. نعم، إن في ذلك الذي ذكرت لدلالات واضحات لقوم يتفكرون ويتأملون جمال هذا الدين وحسنه، وأنه يستحيل أن يكون إلا من عند الله. نعم، ومن آياته الدالة على قدرته وعلى وحدانيته، وأنه لا يستحق العبادة أحد غيره، خلق السماوات والأرض، خلق السماوات وخلق الأرض، خلق السماوات والأرض في ستة أيام، خلق الأرض في يومين، وخلق السماء في يومين، ودح الأرض وجعل فيها أرزاقها وأنهارها ومياهها، وبارك فيها في يومين، يومان ويومان ويومان، ستة أيام، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها، خلق الأرض وخلق السماء ثم دح الأرض وجعل فيها في ستة أيام. نعم، لتجتمع الأدلة ولا تتعارض. نعم، واختلاف ألسنتكم وألوانكم، يعني كم لغة الآن على وجه الأرض كلها يعلمها الله، ويكتب لمن قال كلاما طيبا الحسنات، ويكتب لمن قال كلاما بطال السيئات بلغاتهم. وقال هناك: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابي بسود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك. إنما يخشى الله من عباده العلماء بهذه القدرة بهذه النعم. من علم هذه القدرة وفهم يعني شمول علم الله وإحاطته بخلقه خاف فنفذ الأوامر واجتنب النواهي فسعد في دنياه ورحم في أخراه. ذلك كل ما زاد علم الإنسان كلما قويت خشيته، وكلما قل علم الإنسان كلما ضعفت خشيته. يعني كل ما زاد علم الإنسان كلما قوي خوفه من الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء بما عند الله للمتقين، العلماء بما عند الله للمجرمين. نعم. واختلاف ألسنتكم، كم لغة الآن على وجه الأرض أظن لا يعلمها إلا الله، لو أراد الناس يحصوها لا لأن في بعض البلدان أكثر من 300 لغة. وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين أو للعالمين، لآيات لأهل السماوات والأرض أو آيات لمن اتصف بالعلم وفهمه فيعلم أن هذا لا يكون إلا من الله. النتيجة يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بشرع الله. هذا الذي يقصد من هذا التخويف ومن هذا البيان، أن العبد يرجع إلى الله ويتوب ويعمل بشرع الله. نعم. ومن آياته الدالة على قدرته منامكم بالليل والنهار، النوم الذي يأتي للإنسان هذه نعمة عظيمة، لأنه لو يجلس الإنسان ما ينام أسبوع يموت، هذا الجسم إذا ما نام صاحبه يهلك. والنوم أين يذهب العقل؟ هي الموتى، والتي لم تمت في منامها فيرسل التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. الله يتوفى الأنفس حين نومها، والتي لم تمت في منامها أيوة. فلذلك هذا النوم أمره عجيب، وهذه الذي يرى الإنسان في النوم شيء عجيب، أمور غريبة. نعم أيوة. نومكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله في النهار، كما قال النهار اللي تبتغوا من فضله. نعم. إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون الحجج والبراهين والأدلة ويفهمونها ويعقلونها. نعم. أما الذي لا يسمع ولا يحاول أن يفهم عياذا بالله لا يستفيد، ولذلك قال: فبشر عبادي الذين يستمعون. نعم. ومن آياته الدالة على وحدانيته إيرائه لكم أن يريكم البرق خوفا من الصواعق وخوفا من الغرق وطمعا في المطر والإتيان بالخصب وإزالة الجدب، أو خوفا في السفر وطمعا في الحضر. نعم. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. أيوة. ولذلك إنزال المطر على هذه الطريقة لا يقدر عليه إلا الله، ولذلك قال: ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه، ثم قال: أرسلنا الرياح لواقحة، بعدين قال: فترى الودق يخرج من خلاله، المطر يخرج من ثقوبه كأنه غربال. ولذا لو لم يجعل الله هذا المطر ينزل كالغربال نقطة نقطة ونزل كأفواه القرب، أو أنزل البرد كالجبال، لهلك أهل الأرض بمطر واحد. ولكن رفقا بهم جعل المطر ينزل رش حتى يسقي الأرض وحتى لا يقتل الناس. ولو جعل هذا الرش يستمر شهر وهو على طريق واحدة لأغرق أهل الأرض. لذلك يدبر الأمر الكبير المتعال. فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات دلالات واضحة لا لبس فيها لقوم يستعملون عقولهم. إذن يعقلون يتذكرون للعالمين يتفكرون. أيوة. إذن لا بد لنا أن نستعمل موارد العلم لنفهم جمال هذا الدين وحسنه ويكون ذلك مدعاة لتمثل الدين. لا يكون ذلك مدعاة لأن نتمثل الدين. ولذا أمرنا ربنا بتدبر الكتاب لنفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلم يدبروا القول. ذلك يا أحبتي لا بد أن نصحب هذا الكتاب ولا بد أن نساعد البشرية لنخلصها من الشرك والكفر والضلال بهذا الكنز الذي أعطانا الله. هذه الأمة منزلتها عظيمة وفضلها كبير ونبيها أفضل الأنبياء والرسل وكتابها أشمل كتاب وأجمع كتاب أنزل من عند الله. فحري بنا أن نشكر هذه النعم وأن نستعمل طاعة ربنا في مرضاته وأن تكون لنا برامج عملاقة لإنقاذ سكان الأرض من النار. يا أحبة يجب علينا أن نهتم ببرامج حتى نوصل هذا الدين لكل أصقاع الأرض. برنامج كيف نوصل الدين للناس؟ أولا مراكز للترجمة، ثانيا مراكز لتتبع إشكالات الناس وحلها، ثالثا مراكز للرد على من يطعن في الإسلام، رابعا مراكز تفهم المسلمين أن الدعوة الحقيقية تمثل الدين، وأننا إذا أردنا أن يدخل العالم في الإسلام نتمثل الدين. نحن الآن لو تمثلنا الدين كل من يرانا يدخل في الإسلام. ما رأيت أنفع في هذا العصر التي تكالب فيه أعداء الدين على الإسلام من كل حدب وصوب من أن يتمثل المسلمون الإسلام. يلبس لبسة المسلم، يمشي مشية المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، يبيع بيع المسلم، ينظر نظرة المسلم. بس لو تمثلنا الدين لدخل غير المسلمين في الإسلام. فالله الله ما يمكن واحد يقول أنا لا أستطيع أن نتمثل الدين. كل واحد منا يتمثل الدين، والذي لا يستطيعه لا يكلف به، لا يكلف الله نفسا. أليس يمكن أن لا تنظر إلى الحرام؟ لا تنظر إلى الحرام. أليس ينظر أن لا تتكلم بالحرام؟ لا تتكلم بالحرام. أليس يمكنك أن لا تمشي إلى الحرام؟ لا تمشي للحرام. كل واحد منا يتمثل الدين. فإذا فعلنا ذلك بعد مدة وجيزة العالم يدخل في الإسلام بضميمة وجود برامج لإيصال الدين للناس ولحل مشاكلنا بالتفاهم والتحاور وبالصلح. يتعين على أمة الإسلام أن تحل مشاكلها بالصلح، والصلح خير، فأصلحوا بينهما. يا أحبتي مشاكل بالصلح، الجلوس على طاولة المفاوضة، أنت لك مصلحة أنا لمصلحة، تنازل ونتنازل ونعيش. يكون من ثقافتنا التنازل. لا نقول تنازل عن صلاة ولا عن صوم ولا عن عبادة ولا عن قراءة، تنازل عن شيء من جاهك ومالك لإخوانك. المشاكل سببها المال والجاه. كل مشكلة إلا من عصم الله سببها المال والجاه، فيتنازل كل واحد منا عن جزء من ماله وجاهه لإخوانه تأتي بيننا الألفة والمحبة. لماذا لا نفعل هذا يا أخوان؟ بعدين قال وتعاونوا، بعدين قال كونوا مع الصادقين، بعدين قال اثبتوا اذكروا الله كثيرا، بعدين قال أعدوا أعدوا. لا بد أن نتعاون على تنفيذ الأوامر، ونتعاون على اجتناب النواهي، وما أردناه يعطيه الله لنا، فربنا قادر وكريم وغني ولا يضيع أجر من أحسن عملا. فنتعاون على ماذا؟ فنتعاون على أن نقوم بتمثل الدين واللطف ببعض. الشيطان يأتي للواحد ويقول له هو يحتقرك، قل بعدين أوريه، يروح يتضارب مع أخي. الشيطان إذا قال لك يحترق يطرق قل له الله يلعنك، ما يحتقرني ولا شيء. من احتقر أخاه احتقر نفسه، ومن ظلم أخاه ظلم نفسه، ومن كذب على أخيه كذب على نفسه. فلذلك لابد تكون عندنا نفوس طيبة. ليش نكره بعض؟ ليش ما نحب بعض؟ ليش ما نتعاون مع بعض؟ ليش ما يكون بيننا الإيثار، كل واحد يؤذي أخاه؟ ليش ما نزرع بيننا المودة؟ ما الذي يمنعنا؟ الذي يرى أن غيره يمكن يأخذ رزقه هذا جاهل. لا يمكن أحد أن يعتدي على رزق أحد، كل إنسان رزقه مكتوب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. كل واحد لا يأكل رزق الآخر فيرى أن الناس تأكل رزقه وتضايقه، يا أخي ما هو صحيح. كل واحد لا يأكل إلا رزقه، وكل واحد سيأخذ رزقه سواء بقي أو مشى، كل واحد رزقه عنده. فلذلك ينبغي أن نتعاون، وأن نعلم أن الله هو الرزاق، وأن ما في أحد يأكل رزق أحد، ولا في أحد يضايق أحد. ويمكن كل واحد يكون تقي وعالم وغني ولا يتضايق اثنان في فضل الله ورحمته. لذلك الحسد من أكبر داء تصاب به الناس، وأول معصية عصي بها الله هو الحسد. إبليس حسد آدم، وقابيل حسد هابيل، كل الحسد هو المشكل. فلذلك نحاول أن نجرد أنفسنا من الحسد، وأن نحب إخواننا، لأن نبي الرحمة يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه الأمور الحقيقة ضرورية، وهو أن نتحابب وأن نتعاون وأن نتزاور وأن نتحاور، أربعة. نتحابب، نتزاور، من زار أخا له في الله، ونتحاور، قلت كلا ما دليلك؟ فإن كان لك دليل أو لدليل كل منا يعذر الثاني، فإن كان لا دليل عندك ولا دليل عندي كل منا يعذر الثاني. لكن عندك دليل ما عندي دليل لازم نكون معك، عندي دليل ما عندك دليل لازم تكون معي. إذا كانت المسألة كلها فيها دليل الأمر سهل، إذا كانت المسائل ما فيها دليل الأمر سهل. إذن لا بد أن نتعاون. نرجو الله أن يوفقنا وإياكم. بس